بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم أما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله وطوله إلى سورة يوسف. وطبعا سورة يوسف مش محتاجة أصلا نقربها للناس، هي سورة قريبة وجميلة جدا، لكن هنقف وقفات مع معاني محورية خطيرة ومهمة جدا في السورة لابد نتعلمها. السورة طبعا زي ما قلنا قبل كده هي وسورة هود وسورة يونس، أنزلوا في العام العاشر من البعثة اللي هو عام الحزن، أو في يعني حدوده قبله بعده في نفس المنطقة دي الزمنية. وقلنا إن الوقت ده كان بعد الاعتقال الجماعي الذي حدث في شعب أبي طالب، وكانت مرحلة عصيبة جدا في تاريخ الدعوة الإسلامية. وفهمنا في سورة يونس الإجابة على أسئلة المستضعفين، هل نحن على الحق؟ لماذا يعذب المؤمنون؟ لماذا لا يهلك الله الظالمين؟ وإلى غير ذلك من التساؤلات التي أجبنا عليها في سورة يونس. وعرفنا في سورة هود الإحسان والاستقامة ما بين التطرف اللي هو الطغيان أو الركون للظالمين، وإزاي نقف في الوسط، وإن دي تحدي عظيم جدا مر به كل الأنبياء وأتبعوهم وثبتوا، وقصص اللي في السورة. سورة يوسف بقى بتعرفنا معاني جليلة جدا جدا جدا، باختصار إن العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، وإن في غاية الظلم والتضييق على الدعوة يأتي الفتح من الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فالسورة بتعرفك أن العاقبة للمتقين والعاقبة للمحسنين، فكن من المحسنين الصابرين. تعالوا نقف مع بعض بقى الوقفات السريعة. طبعا السورة بتبدأ بوصف الله عز وجل لها أنها أحسن القصص، وطبعا سورة يوسف كقصة حاجة عظيمة وبديعة جدا 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 في السياق بتاعها وفي الألفاظ وفي المعاني المحورية، وحتى في اللفتات الجمالية زي القميص ذكر مثلا في بداية السورة، مع لما جاءوا على قميصه ده من كذب، وذكر تاني في واقعة امرأة العزيز، وذكر في آخر السورة لما ألقي على وجه أبيه يأتي بصيرة. مثلا موضوع الرؤية أنها بدأت برؤية لسيدنا يوسف، وبعدين رؤية تانية للشباب اللي اتسجنوا معاه في السجن، وبعدين رؤية تالتة للملك، وازاي كان هو يؤول هذه الرؤى، والله عز وجل هو الذي علمه هذا العلم. وعلم قد يظن البعض انه هو علم مثلا مش مهم جدا او مش اساسي او علم تكميل، لكن العلم ده كان هو سبب فتحه وسبب خروجه من السجن وسبب التمكين وسبب ان هو ينقذ البلد كلها من الجفاف او من الازمة الاقتصادية اللي مرت بيها. طيب سورة يوسف ايضا بتورينا ازاي ينتقل العبد في مقامات العبودية بين الابتلاء والفتح، ويظل ثابت على توحيد الله وعلى الرضا بقضاء الله وعلى الصبر، رغم ان هو خرج من حضن الاب الى الجب ثم الى الاسر ثم الى او الى العبودية وبعدين ثم الى السجن ثم الى الملك. السورة ايضا بتعلمنا آية محورية جدا في السورة، والله غالب على امره، الله عز وجل يغلب جميع الاشياء وجميع الاحداث وجميع الاقدار على امره الذي امر به مسبقا. الأمر في بداية السورة إن هو سيكون في الملك وخروا له سجدا، والأحد عشر كوكبا اللي هم إخواته خروا له ساجدين، وده هو السورة النهائية أو الغاية اللي هيوصل لها في نهاية قصة سيدنا يوسف. لكن كان يعني اللي إحنا مثلا نتوقعه لو اتقال لنا إن هي دي الخاتمة، كانت هتبقى الأحداث في وجهة نظرنا إنه مثلا سيترقى في مراتب إدارية لحد ما يبقى وزير لحد ما يبقى ملك، أو سيترقى مثلا في سلم الرعاية والتعليم إلى غير ذلك، لكن هو ينتقل من حضن الأب إلى الجب ثم إلى العبودية ثم إلى السجن ثم إلى الملك. يعني ترتيب غريب جدا، عشان الله سبحانه وتعالى يعلمنا إن احنا نرضى بقضائه وبتقلب الأحداث وبتقلب المواقع. إذا كنت دلوقتي مثلا في حضن أبوك، ثم مرة أخرى في ضيق شديد، ثم في مرة أخرى في سجن، ثم في مرة أخرى في ملك، هذا كله من تقدير الله عز وجل، يجب الرضا بها جميعا. طيب السورة فيها ملمح آخر يغيب عن كثير من الناس، وهو صفات بني إسرائيل. ما هم بني إسرائيل دول هم أخوة يوسف، فبني إسرائيل بدأت صفاتهم من بداية السورة، وده ملمح احنا مش هطول فيه كتير لأنه محتاج لوحده يعني قصة طويلة، إزاي صفات بني إسرائيل وإزاي إن هم بيحقدوا على بعض وبيكرهوا بعض، وإن هم حاولوا إن هم يقتلوا أخاهم أو يلقوه في الجب، وجاءوا يبكون بعد هذه الحادثة العظيمة جدا، فإن هم يعملوا حاجة في حد من إخواتهم زي الهولوكوست وكده، وبعدين يجوا يتباكوا أمام العالم كله على هذا الفعل اللي هم أصلا الذين دبروه من البداية وضخموا الحدث ويتباكون عليه، بل مش يتباكون، جاءوا يبكون، يعني بيصدقوا القصة ويبكوا فيها. وبعدين ازاي ان بني اسرائيل لما دخلوا مصر، وطبعا دي رؤية تانية اللي هي الرؤية التوراتية لقصة سيدنا يوسف، اللي هو ان ده يعني منهج عند بني اسرائيل، بيروا هم القصة من منظور اخر، يعني ان سيدنا يوسف دخل في قوم ليسوا من قومه، وتسلط فيهم او تسلق فيهم سلم السلطة لحد ما وصل الى الملك، ثم ادخل بني اسرائيل جميعا في هذه البلد ليستمتعوا بها. فدي الرؤية التوراتية بقى اللي هي عند اليهود لبني اسرائيل، ازاي ان هم لا يسعوا الى الحكم مباشرة، ولكن يدخلوا في زمام او في السلطة الى ان يصلوا الى اعلاها، يعني لوبي صهيوني وكلام زي كده اللي انتوا عارفينه، وبعدين في الاخر يتمكنوا من الدوله ويحققوا فيهم رغباتهم. فدي ايضا في الدول التي لا يحكموها، مش دولتهم هم، الدول الاخرى ازاي يتسلقوا فيها هذا السلم ويندسوا بينها. دي رؤيه ليهم هم، مش دي اللي القران بيحكيها، بس بقول لفته كده يعني على السريع في الجانب ده. بعد كده بقى ايه من الحاجات الجميله جدا في الصوره اللي اثر التربيه، فتجد ان اثر تربيه سيدنا يعقوب لابنائه واثر تربيه الله عز وجل لسيدنا يعقوب، ان هتلاقي في كلمات ترددت في الصوره اكثر من مره. فتلاقي كلمه هو بيقولها سيدنا يوسف يقولها، وكلمه هو يقولها في اول الصوره ويقولها في اخرها بنصها، بل سولت لكم انفسكم فصبر جميل، يقولها مرتين. وكلام جميل جدا في اثر التربيه، ان الكلام اللي هو ربى عليه ولاده هم قالوه بعدها بالنص بنفس الكلمات بنفس الحروف. هتلاقي كتير الكلام عن الاحسان في الصوره، وان الله عز يحب المحسنين ولا يضيع أجر المحسنين ويمكن للمحسنين. ففيها لفتة جميلة جدا ان احنا اذا اردنا ان نصل بدعواتنا الى اعلى المراتب فلا بد ان نكون المحسنين. يلا نبدأ مع بعض الصورة من بدايتها والقصة. طبعا ان هم سيدنا يوسف رأى 11 كوكبا ورأى الشمس والقمر له ساجدين، وطبعا هذه الرؤية كانت هي اللي تحققت في اخر الصورة. وهنا نصيحة سيدنا يعقوب لابنه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. بعض المفسرين قالوا أن سبب الكيد اللي حصل أن سيدنا يوسف حكى القصة فعلا لإخواته من باب الحب، ولكن لم يكن يعلم هذا الغل والحسد والحقد الذي في نفوسهم اللي أدى لهذا الابتلاء. وهنا كيف واجه سيدنا يعقوب هذا البلاء؟ فقال قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طبعا سيدنا يعقوب هنا في القصة الأولى اللي هي قصة سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب لما طلبوا منه في البداية إن هم يأخذوا منه سيدنا يوسف، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وطبعا في بعض العلماء اتكلموا في المسألة دي إن سيدنا يعقوب هنا اتكلم على صفة الحزن والخوف، ودي حاجات المفروض المؤمن بيحاول يتدرج منها أو بيحاول يتخلص منها، وبيحاول يكون دايما أعلى من الحزن والخوف، وده شيء طبيعي جبلي في الإنسان. وفيه أيضا أن سيدنا يعقوب قد استثار غيرة إخوته بهذه الكلمات، يعني لم يراعي أن هم أخوات، إن هم ممكن يحقدوا على سيدنا يوسف لهذه المنزلة والمكانة عند أبيه، لما قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلما جه بعد كده يروحوا لمصر في المرة الثانية قال لهم إيه؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. بعض الناس قالوا أو بعض المفسرين إن الغاية أو حاجة اللي كانت في نفس يعقوب قضاها هي ترقيق قلب إخوته وإنه يعرفوا حبه عليهم، وده في العدل بين الإخوة، إنه في البداية لما ميز سيدنا يوسف عن الإخوة في هذه الكلمات حسوا هم بالحقد والغيرة وأوقع بينهم الغل والحسد، فدبروا هذه المكيدة بسيدنا يوسف. في آخر الصورة لما جم رايحين بقى هم مصر كلمهم لا تدخلوا من أبواب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وإن هو ما يغنيش عنه من الله من شيء. هذه الكلمات كانت لترطيب خاطرهم وليعلمهم أنهم يخافوا عليهم كما يخافوا على يوسف. وقلنا من الآيات المحورية في الصورة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني في حاجات كتير ربنا سبحانه قضاها وأمر بيها، والأمر ده هيتحقق وهيتنفذ، والأشياء هتغلب والمقادير هتغلب على إن يحصل لك كذا أو يمكن للدعوة في كذا أو إن أنت في حياتك يحصل لك كذا، لكن أنت لا تعلم تدبير الله عز وجل، فسلم لتدبير الله وكن من المحسنين. من الحاجات الجميلة جدا في الصورة لما امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه فقال معاذ الله، فكلمة معاذ الله دي هي ترجمتها فاستعصم، وهنا يعني معنى جليل جدا وهو أن الذكر استعصام، أن أنت لما تذكر الله بتستعصم بالله عز وجل لينجيك من الفواحش ومن الألم. وهنا سيدنا يوسف طبعا الكلمة الرقيقة الجميلة التي تعبر عن حب سيدنا يوسف لله عز وجل، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. تخيل لما إنسان يحب السجن، يعني حاجة مقام عالي جدا من سيدنا يوسف إن هو وصل في حبه لله إن المكان اللي هو فيه بعيد عن معصية الله أحب إليه وإن كان هذا المكان هو السجن. وهنا برضو في لفتة جميلة جدا لما دخل عليه هؤلاء الناس وقالوا إنا نراك من المحسنين، المسجونين لما شافوه قالوا إنا نراك المحسنين، ولما دخل عليه إخوته وهو في الملك، ده هو في السجن، لما هو في الملك برضو دخل عليه إخوته وقالوا إنا نراك من المحسنين. إن سيدنا يوسف كان مش بس محسن، لكن الإحسان بين عليه لدرجة إن أي حد يشوفه يقول هذا من المحسنين سواء لكان في السجن أو في الملك، وده من ثبات المؤمن وعدم تقلبه مع تقلب الأقدار. مش يبقى بس شاكر ومحسن وهو غني، لا، شاكر ومحسن وهو في الجب، شاكر ومحسن وهو في السجن، شاكر ومحسن وهو في القصر، شاكر ومحسن وهو في الملك. ودي من الثبات على حب الله وعلى العلاقة بالله مهما تقلبت الأحداث. هنا برضو حاجة غريبة جدا إن سيدنا يوسف لما اتهم في عرضه قال كلمة واحدة بس، قال هي راودتني عن نفسي وسكت، ما قالش اكتر من كده. لكن لما دخل السجن وكلموه على الرؤيا ودعاهم الى الله عز وجل، قال كلمات هي من اصول الدعوه الى الله، وبدا معاهم: يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه الا اسماء. كلام عظيم جدا في الدعوه واولويات الدعوه والترقيق والبدايه بالتوحيد وكل، واعطاهم ما سالوا. يعني كلام يتحط في فن الدعوه رهيب جدا. قالوا بس لما كلموه عن الله، يبقى لما اتكلم عن الله قال صفحه كامله من الكلام عن الله، لما اتهم في عرضه هو قال كلمة واحدة بس: هي راودتني عن نفسي. فحاجة يعني فيها عظمة، عظمة كبيرة جدا في مقام الإيمان عند سيدنا يوسف. بعدين يأتي تدبير الله عز وجل من حيث لا تحتسب. حين رأى الملك رؤيا، يعني شوف رؤيا الملك دي هي التي أخرجت يوسف من السجن، وهي التي نفعت أهل مصر وأخرجتهم من البلاء، والتي جعلت يوسف يجلس على العرش. وموقف بقى من المواقف العظيمة جدا 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 لما جاء الرسول إلى يوسف عشان يطلعه من السجن، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. يعني شوف الغريب، إن هو أصلا مسجون وهم محتاجينه في الملك، وبياخدوا منه سؤال عن الرؤية يجاوبهم عادي، وما ذكرش قصته ولا إن هو مظلوم ولا أي شيء. لكن لما جم قالوا له تعالى اخرج، يعني المفروض كان يفرح بقى ويجري يروح يقابل الملك، قال له ارجع إلى ربك، أنا ما اخرجش إلا بالبراءة. لذلك فيها قاعدة عظيمة جدا، وهي أن البراءة قبل الحرية. يعني الإنسان لابد يتبرأ قبل أن يخرج الحرية، مش لك أخرج وخلاص وبعدين أثبت براءتي، لا، براءتك قبل حريتك وكرامتك قبل براءتك. ودي من القواعد المهمة جدا في السجن، نسأل الله سبحانه وتعالى. يعني الثبات هي حاجات صعبة جدا الإنسان ينفذها في حياته العملية لو إنسان مبتلى أو كده، لكنها مقامات عالية لا يصل إليها إلا يعني المحسنين. وطبعا الكلمة برضو القوية جدا في حق سيدنا يوسف لما سئلوا عليه، فقالوا: ما علمنا عليه من سوء. مين مننا لو تسأل عنه إخواته أو أصحابه أو قرايبه أو الناس اللي تعرفهم هيقولوا عليه ما علمنا عليه من سوء؟ ما يقعدوش يعددوا في ميزات وعيوب، يقولوا الميزات كذا وكذا والعيوب بس عيبه كذا بس عيب. ما فيش واحد مننا يذكر اللي يتقال لكن عيبه كذا. لكن سيدنا يوسف: ما علمنا عليه من سوء. حاجة قمة في العظمة. وقال الملك: ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين. يا ترى إيه الكلمات اللي قالها سيدنا يوسف من العلم والتوحيد والرزانة والحكمة، خلت الملك لما بس يكلمه ويسمع كلامه يقول له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، اعمل أنت عايزه، خلاص أنت محل ثقة، خذ ما شئت ودع ما شئت. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ودي بقى برضو من الكلمات المحورية في السورة، أن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، فإن كنت من المحسنين فالله عز وجل لن يضيعك أبدا. بعد كده بقى سيدنا يعقوب وتغير الكلمات لما جه بقى إخواته رحيم مرة تانية، قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما رجعوا له برضه وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. مسألة إن الحكم إلا لله، إن ربنا هو الحكم والله غالب على أمره، وإن الحكم لله عز وجل في الصورة كلها يحكم أن يوسف سيكون في الملك فسيكون، وإن تقلبت الأحداث وإن تغيرت عليه الابتلاءات من السجن إلى الملك، كل الحاجات دي الله عز وجل قد حكمها من البداية وقضى فيها بحكمه سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا الحاجة اللي هي في نفس يعقوب قضاها كانت في الغالب أنه يريد أن يري أبنائه شفقته عليهم، ولا يفعل كما فعل في المرة الأولى مع سيدنا يوسف لما لهم إني أخاف ويحزنني فاستثار غيظهم، لا أنا بحبكم ونفسي إن ربنا يحفظكم وخذوا بالأسباب وابعدوا عن الحسد وخذوا كل واحد من باب حتى يعني يروا شفقته عليهم. كلمة برضو العظيمة جدا في السورة: إني أنا أخوك فلا تبتئس. الأخوة هي عكس البأس، الإنسان لما يجد إخوانه وأحبابه في الله حواليه هذا ينفي عنه البأس. وزي ما قلنا بقى لما دخلوا عليه وقالوا إن نراك من المحسنين، كيف ظل يوسف من المحسنين؟ برضو أخوة يوسف أخوهم الأكبر لما قال: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لما رجعوا له بقى بعد كده قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. كلام على حكم الله عز وجل في الصورة، وأن الله عز وجل يغلب الأشياء على حكمه وعلى قدره، يعني مسترسل معنا في كل الصورة. ولما اكتشفوا أمره بقى وقالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف هذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا سيدنا يوسف بقى بيحط قاعدة لينا احنا كلنا، مش له هو بس ولإخواته، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إزاي بقى سيدنا يعقوب استقبل الخبر وبكت حتى بيضت عيناه من الحزن، وزي لما رجع له القميص بتاع سيدنا يوسف ووجد ريح يوسف، وبعد كده وقال لهم قبلها إني أعلم الله ما لا تعلمون، ولما رد الله عز وجل عليه بصره، يعني كلام غاية في الإبداع والجمال. في النهاية بقى بتنتهي الصورة بسيدنا يوسف وهو واقف بيدعي: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات، عمال يثني على الله عز وجل، ثم يدعو الله عز وجل بدعاء واحد: توفني مسلما والحقني بالصالحين. امال لما سيدنا يوسف عايز يلحق بالصالحين، مش بس هو من الصالحين، ده عايز يلحق بالصالحين، احنا نقول ايه؟ رب الحقنا بالصالحين جميعا يا رب العالمين، ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذا جمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والسوره بتنتهي بقى يعني القاعده اللي احنا عايزين نوصل لها، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. والايه المتوافقه مع الحدث اللي نزلت فيه صورة من يعني عام الحزن وغير ذلك، حتى إذا استيأس الرسل، هي دي بقى مرحلة اليأس. إن الآية بتقول لك اوعى تيأس، اوعى تيأس من تدبير الله، اوعى تيأس من تفريج الله عز وجل لكرباتك. الله عز وجل ينصر هذا الدين وينصر المحسنين ويحكم الحكم الذي سيظهر وان تقلبت الاحداث وان تغيرت، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. الرسل نفسهم يصلوا لدرجه انهم يظنوا انهم قد كذبوا، طبعا كذبوا هنا معناها كذبوا الظن ان هم سيتحقق نصرهم في الدنيا، يعني يقول خلاص ان دايما الرسول حاجه من الاثنين، يا ينصر في الدنيا يا ينصر في الاخره، فاللي هو ظنهم ان هم سينصروا في الدنيا يقولوا خلاص شكل الظن ده مش هيحصل وان النصر سيكون عند الله عز وجل خلاص في الاخره، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. فالسوره الحقيقه مليانه بالعبر والعظات والكلام الجميل جدا. انا يعني طبعا لم اوفي سوره يوسف حقها ابدا، لكني وقفت وقفات سريعه، عسى الله عز وجل ان يرحمنا بذلك ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.